الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. أحبتي الفضلاء، إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من المعلوم بداهة أن الله لم يخلق الخلق من قلة ليستكثر بهم، ولا من ضعف ليقوى بهم، ولا من فقر ليغنى بهم، ولا من وحشة ليأنس بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما خلقهم ليعبدوه طويلا ويذكروه كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه العبادة غاية الخلق وأس الوجود، لأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيد أن هذه العبادة لها معنيان، هنالك عبادة ملك وقهر وسلطان، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والتقي والشقي والعاصي والطائع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. بمعنى أن جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم لا يخرجون عن سنن الله في الوجود وعن نواميسه في الكون، هم تحت مشيئته العامة وإرادته الكونية، وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه لا مزية فيها، بيد أن العبادة التي شرف الله أهلها وكرم أصحابها وجعلها موضعا للتمايز بين أهلها في الدار الآخرة هي التي يأتيها الإنسان طائعا مختارا، العبودية التي يأتيها الإنسان طائعا مختارا هي التي جعلها الله تعالى أشرف لقب وأجل وصف لصفوة رسله وأكرم خلقه. قال عن المسيح عليه السلام: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يترفع، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نبينا صلى الله عليه وسلم في أجل مقامين، في مقام تنزل الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي رحلة التكريم الإلهية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الشرف، هذه القمة الباذخة، هذه العزة القعساء التي تتهاوى دونها سائر الرتب والألقاب التي تواضع الناس عليها في دنيا البشر، على حد ما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. تعود الناس على هذه الألقاب الضخمة في دنيا الناس، لكنها تتقاصر وتستحيل مثل الأقزام أمام هذا اللقب العظيم. الذي كان أحب الألقاب إليه عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا آكل متكئا وإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. خيره رب العزة والجلال بين أن يكون نبيا رسولا، بين أن يكون ملكا نبيا، وبين أن يكون عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هو وصف لمن تلبس بهذه العبودية واستقام عليها اعتقادا وتعبدا وسلوكا وتعاملا بين الناس. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فوجدنا أن هذا اللقب إنما يؤتاه من أقبل إلى هذا المقام الكريم طوعا واختيارا، لبى فيه نداء الفطرة السوية، ولبى فيه هداية الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع. إذا حقق الإنسان هذا المقام فإنه يكون في رحلة تناغم وانسجام مع سائر أجناس الوجود والكون التي خضعت وسبحت لله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الكائنات التي تسبح في عالم الأفلاك وفي عالم البحار وفي عالم الجو وفي عالم الأرض في باطنها وظاهرها تسبح. فحينما يحقق الإنسان هذا المقصد الأسنى في حياته يكون في رحلة انسجام وتناغم، كما نقرأ في قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، أي رجعي تسبيحك ليكون منسجما متناغما مع تسبيح داود. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف حجرا يسلم عليه في المدينة المباركة، ومن تكن برسول الله قدوته إن تلقه الأزد في آجامها تجم. كيف هذه الصورة الجمالية العظيمة لأجناس تسبح ولإنسان خضع طوعا واختيارا ولبى نداء العبودية لله تبارك وتعالى. حينما يفارق هذا العابد وجه الأرض تتحسر لفراقه السماوات والأرض التي لا تتحسر لمن عطل نفسه عن ركب هذه العبودية، كما قال تعالى عن فرعون وقومه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وبالمقابل يقول الإمام علي إذا مات المسلم العابد بكى له موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، وأما موضعه في الأرض فهو موضع سجوده وصلاته، لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله. هذا الانسجام، هذا التناغم بين أجناس الوجود والكون، إنما يؤكد هذا المعنى الكبير. أحد جبل نحبه ويحبنا، هذه المحبة، العلاقة الروحية، العلاقة الجمالية، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، العلاقة المعرفية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أحبتي الفضلاء، هذه العبودية ما مدلولها ومعناها؟ يقال هذا طريق معبد مذل، أي مذلل قد وطئته الأقدام، هي معنى مركب من أمرين، من كمال الخضوع والذل والانقياد مع كمال المحبة لله تبارك وتعالى. الاتباع، الخضوع، الانقياد، التذلل، الانكسار بين يدي عبوديته المبني على المحبة. وقد جمع الله تعالى بين هذين الأصلين في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان خاضعا دون محبة لا يحقق تمام العبودية، ومن كان محبا من غير انقياد لا يؤسس قاعدة العبودية. هذه العبودية التي يراد لها أن تنتظم نشاط المسلم وحركته في الحياة، في حركته، في سكونه، في يقظته، في منامه، في عبادته، في معاملاته، في حربه، في سلمه، في حبه، في بغضه، في موافقته، في مخالفته، في علاقته بنفسه، بأسرته، بمجتمعه، بأمته، في محيطه الإسلامي، في امتداده الإنساني، في محتواه الأخلاقي، في بعده العالمي. يرعى هذه العبودية حتى لا يكون كمن يعبد الله على حرف، يستقيم على أمره في المسجد ويكون عبدا لآخرين في مناشط الحياة الأخرى، بيعا وشراء، تجارة وعلاقات، كمن يعبد الله على حرف. هذا هو الأساس الذي تنطلق منه العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، المحيا والممات. ولهذا كانت العبادة بمفهومها الواسع تنتظم الحياة كلها، كما عبر شيخ الإسلام في تلك الكلمة المشهورة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، بدءا من توحيد الله عز وجل وإفراده بهذه العبادة وإخلاص الدين له والتوكل عليه، الرضا بقضائه، الشوق إلى لقائه، الأنس به سبحانه، ثم ما يقع بعد ذلك من تعبد، من شعائر يؤديها الإنسان، من خلق يستقيم عليه، من معاملات تنتظم وجه الحياة. والدين يقوم على أربعة أركان: على ركن العقيدة التي تبين ما يجب على المسلم من حق الله تعالى عليه، وباب الشعائر التعبدية من صلاة وصوم وزكاة وحج وذكر، والقيم والسلوك التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها في المجتمع الإنساني، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، والمعاملات التي تنظم حركة الإنسان في الحياة. المعاملات تدخل فيها قضايا الأحوال الشخصية من طلاق وزواج وحقوق الزوجين وميراث ونحو ذلك، يدخل في ذلك المعاملات المدنية التي تنظم أحوال الناس في البيع والشراء والإيجار والوكالة، المعاملات تنتظم ما يسمى بالأحكام الجنائية التي تضع العقوبات صيانة لأعراض الناس ودمائهم وأموالهم، المعاملات تنتظم أحكام المرافعات التي يتقاضى الناس فيها إقرارا للعدل وكفالة للحقوق، المعاملات تنتظم كذلك ما يسمى بالأحكام المالية التي تحدد المصارف والموارد وحق السائل والمحروم، المعاملات تنتظم ما يسمى بالأحكام الدستورية التي تتعلق بنصب الإمام وبيعته وحقوق الراعي والرعية والشورى وإقرار العدل بين الناس وكفالة الحريات والحقوق، ما يتصل بالأحكام السلطانية وأحكام العلاقات الدولية التي تنظم علاقة المسلمين بغيرهم سلما وحربا. كل هذه الأنواع السبعة ينتظمها عنوان كبير اسمه المعاملات. إذن فالعبادة تتخلل صلة المسلم في باب العقائد الذي ينظم إيمان المسلم بالغيب حسب أركان الإيمان الستة التي جاء بها الحديث الشريف، وتنظم كذلك أركان الإسلام، وتنظم مقامات الإحسان، وتنظم حركة الإنسان في الوجود كله. ولذلك هي قيمة كبرى لا بد أن يحدث الإنسان بها. وإذا كان العلم كما يقول علماؤنا العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله، العبودية إنما تقوم عبر هذين الجسرين، العلم بالله الذي يورث محبته وخشيته ورجاءه وخوفه والرضا بقضائه والأنس به سبحانه. وهذا من أعذب أنواع العلوم وأجل أنواع المعارف، بمثله كان يتلذذ العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، الذي عبر عنه ابن المبارك حينما قال العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. ثم العلم بأمر الله، العلم بشرعه وأحكامه والتي تنظم حقوق الله تعالى في هذه العبادة. هنالك عبادة للسمع وعبادة للبصر وعبودية للشم وعبودية للأيدي والأرجل وعبودية للقلب، عبودية لسائر الجوارح. وأساسها الذي تنطلق منه هو ما يستكن في هذا القلب من حقائق الإيمان، إقرار بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والجنان. فالعبودية إنما تنتظم عمل القلب وتنتظم قول اللسان وتنتظم فعل الجوارح كلها سمعا وبصرا ويدا وسعيا وبطشا، كل ذلك له من الحقوق وعليه من الواجبات. ثم إن هنالك في هذه العبودية من الفرائض العينية التي تنتظم حال المسلم اليومي كالصلوات الخمس، ومنها عبادات أسبوعية كصلاة الجمعة، ومنها عبادات تكون في السنة شهرا كرمضان، وعبادات تكون موسمية في السنة مرة أو في العمر مرة كالحج، عبادات تكون فعلا مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحج، وتكون تركا كالصيام، وتجمع بين الأقوال والأفعال، وتكون عبادة بدنية كالصلاة والصوم، أو عبادة مالية كالزكاة، أو عبادة تجمع بين كونها مالية وبدنية كالحج. فتخللت هذه العبادات بصورها المختلفة الفرائض المباشرة، الفرائض التعبدية، هنالك الفرائض الاجتماعية كبر الوالدين والإحسان إلى الجار وصلة الرحم، وهنالك الفرائض السياسية التي تكون في حياة الناس من حرية، من شورى، من عدل، من تحقيق كرامة الإنسان، من صيانة أمنه في ماله وعرضه ونفسه وحركته وسكونه. هذه فرائض، بعض هذه الفرائض ما يكون فرضا عينيا وبعضه ما يكون فرضا كفائيا، إذا قام به بعضهم سقط عن بقية الناس. ذلك كله شاهد على أن العبودية إنما تتخلل حياة الإنسان في حركته وسجونه وسكونه كلها. ولا ينبغي للإنسان أن يعيش انفصاما في قوله وفعله، فإن ذلك يشكل طامة كبرى. انفصام القول عن الفعل يكون طامة ويكون من باب الصد عن سبيل الله. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها فعل. ذكرنا أيها الأحباب أن مرتكز هذه العبودية على كمال الخضوع مع كمال المحبة. ولذلك وجدنا أن الحب هو الذي يكون دافعا للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعته والانقياد إليه. ولذلك جعل الله تعالى قمة هذا الحب بوصف الخلة، والخلة سميت كذلك لأنها تتخلل شغاف الفؤاد وسويداء القلب، وقد جعلها الله تعالى للنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم يعني نفسه خليل الرحمن. هذه الخلة هي أرفع درجات المحبة وفي أجل مقاماتها. ولذلك الحب يكون دافعا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والده والناس أجمعين. لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فالدافع ينبغي أن يكون الحب، محبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيد أن هذا الحب لا بد أن يقترن بحقيقة الاتباع. والاتباع هو تعبير لمبدأ الانقياد، فالانقياد إنما يقوم على ركنين عظيمين: إخلاص يجعل الإنسان يتوجه بإرادة عمله وجه الله تعالى، وأن يكون العمل وفق السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سد كل الطرق إلى جنته إلا من أتى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد توفي وما ترك شيئا يقرب الناس إلى ربهم، يشوقهم إلى رضوانه وجنته، ويحذرهم من عقابه وعذابه، إلا وقد بينه بيانا شافيا لأمته. ومن هنا كان على المسلم أن يسلك هذا السنن وأن يستقيم على هذا النهج. إذا أراد أن يحقق هذه العبودية في خلوصها فليرزق الإخلاص مع الاتباع ليحقق كمال الانقياد، ويضم إلى هذا ويجعل له ضميمة الحب الذي يكون باعثا ومحركا ومنشئا لمثل هذا، ليتحقق له تمام العبودية وكمالها. وفي هذا يقع التنافس بين مدارجها ومقاماتها، والناس في هذا بين مقل ومستكثر ومحروم. الله نسأل أن يجعلنا من أهل هذه العبودية الخالصة المخلصة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.